وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 19 بعد 100 من سورة البقرة، جاءت في سياق الحديث عن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين الذين تشابهت قلوبهم رغم ما بينهم من الاختلافات، وبذلك تشابهت آراؤهم وأقوالهم ومواقفهم في رفض الإسلام والوقوف ضد الرسالة الإسلامية وضد كل صحوة إسلامية مباركة. وتشابه القلوب يؤدي إلى تشابه المواقف والأقوال والحركات كما قلنا في حلقة الأمس. ولهذا فإنك تجد اليهود والنصارى رغم كونهم أهل كتاب إلا أنهم يلتقون مع المشركين الوثنيين بكثير من النقاط، وخصوصا إذا كان ذلك يتعلق بالعلاقة مع الرسالة الإسلامية ومع الوجود الإسلامي، فإن الجميع يقفون ليصدروا أحكاما واحدة واتهامات واحدة وأراجيف واحدة في سبيل تشويه الحقائق الإسلامية الناصعة، وفي سبيل الوقوف أمام الزحف الإسلامي والوعي الإسلامي الذي ينظر إليه هؤلاء جميعا إلى أنه العدو الذي يهددهم. ولهذا تناسوا بعض خلافاتهم الداخلية، رغم أن هذه الخلافات كما قلنا خلافات كبيرة وتاريخية ومريرة، سقطت وسفكت فيها الدماء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني هنا المشركون قالوا ليست النصارى على شيء وليس اليهود على شيء. وفي سياق الحديث عن تشابه قلوب الأعداء وتشابه مواقف الأعداء تجاه الإسلام، جاء الخطاب الرباني القرآني للرسول الكريم القائد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يخوض الصراع المرير في ساحة المواجهة والتغيير، جاء الخطاب القرآني ليؤكد على وظيفة الرسول القائد، تلك الوظيفة الكبرى والمهمة العظمى. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فإن هذه الآية المباركة تطمئن القيادة الإسلامية وهي تخوض الصراع المرير بأنها على الحق، وبأن مسيرتها مسيرة تمثل الحق وتريد إحقاق الحق في الأرض وإزهاق الباطل. ولهذا كان من الطبيعي أن يقف الباطل جميعا ضد الحق، لأن الباطل يخاف من الحق، ولأن أصحاب الباطل يخافون من أهل الحق، ذلك لأن الباطل لا يملك مقومات الثبات والبقاء، ولهذا يأتي الأمر الرباني إلى القيادة الإسلامية أن تردد كل يوم مرات ومرات بثبات الحق ومجيئه وانتصاره وبانهزام الباطل وزهوقه، حتى تبقى تعيش الأمل الكبير بما سيؤول إليه الصراع، ولا تقف في وسط الطريق وهي ترى الباطل منتفخا منتفشا، وكذلك حتى تعيش الثقة الكبيرة بما تملك من منهج الحق ومن رسالة الحق. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. هذا الشعار القرآني، وهذا الأمر الرباني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يردد كل يوم، وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. إن هذا الأمر الإلهي القرآني للرسول الكريم القائد، وبالتالي فهو أمر رباني لكل قائد إسلامي ولكل مؤمن رسالي يعيش ساحة الصراع مع الأعداء. وقل: جاء الحق، ولا تقل سوف يجيء الحق أو سوف يأتي الحق أو سيجيء الحق، وإنما قل جاء الحق. قل جاء، وجاء تعبير بالماضي وتعبير بأمر قد حصل وتحقق، لأن الحق قائم في الأرض، ولأن الرسالة قد جاءت وصدع بها الرسول القائد الكريم. جاء الحق وزهق الباطل، ولا تقل سوف يزهق الباطل أو سيزهق، لأن الباطل لا يملك مقومات الثبات ولا يملك عناصر الصمود. إن الباطل كان زهوقا، هكذا أراد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين العاملين المجاهدين أن يعيشوا الثقة الكبيرة بدورهم والثقة الكبيرة برسالتهم، مهما لاقوا من معاناة وآلام ومهما شاهدوا من اجتماع أهل الباطل وتشابه قلوبهم ومواقفهم في عداوتهم للإسلام والمؤمنين. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. والحق يمثل القذيفة التي تفجر الباطل وتقضي على الباطل لتضربه في مكامن قوته وفي مكامن قدرته إن كانت له قدرة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذه الآية المباركة آية عظيمة تأتي في ساحة الصراع والمؤمنون يعيشون المحنة والمقاسات والآلام، تأتي لتقول بل نقذف بالحق على الباطل، تمثل الحق بالقذيفة بالمدفعية القوية التي تقذف قذائفها وقنابلها على الباطل لتصيب الباطل في الدماغ، لا تصيبه في يده ولا تصيبه في رجله، وإنما تصيبه في موقع وفي موضع حساس بحيث يؤدي إلى انهيار الباطل وإلى سقوط الباطل. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني يصيبه في أم رأسه، يصيبه في دماغه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هكذا يعلمنا القرآن الكريم أن نعيش الحق وأن نعيش القوة والثقة بانتصار الحق. إنا أرسلناك بالحق، فإن رسالتك هي الرسالة الحق، وإن دعوتك هي دعوة الحق، وإن قرآنك هو الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فهذه هي مهمتك، وهذا هو دورك، أن تبشر وأن تنذر، أن تعمل على كافة الجبهات، أن تبشر المؤمنين الصالحين العاملين المجاهدين الذين يخوضون الصراع معك، والذين يتحملون في طريق الدعوة والتغيير الآلام والمعاناة، أن تبشرهم بالفتح، وتبشرهم بالنصر، وتبشرهم بالمستقبل الذي يستقر فيه الحق، لتنطلق قذيفة الحق لتصيب دماغ الباطل فتسقطه صريعا مخمضا بدمائه. إن عليك أن تبشر هؤلاء المؤمنين المجاهدين بالمستقبل المشرق في الحياة الدنيا، وبالمستقبل الخالد الزاهر في الآخرة، ليعيش هؤلاء القوة والمنعة والعزة والاستقامة، حتى لا يسقطوا في منتصف الطريق، وحتى لا يهنوا ولا يضعفوا وهم يلاقون العقبات والمحن والصعوبات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ذلك لأن ما يلاقيه المؤمنون الرساليون من خوف في الطريق، وما يعانونه من جوع في جهادهم المرير، وما يصيبهم من نقص من الأموال والأنفس والثمرات، إنما هي عقبات ومحن وآلام جاءت من أجل التمحيص والابتلاء والاختبار، لأن طريق التمكين هو طريق المعاناة، والبشرى ستكون للصابرين الذين لا يجزعون في منتصف الطريق، هؤلاء الذين ساروا في طريق الجهاد. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية، وبعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. من المكتبة الإيرانية تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 12 والدقيقة 14، بعد ذلك يأتيكم في رحاب الدوحة العلوية. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 12:47 في تمام الساعة 1 نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى حوالي 55 دقيقة. على رأس الساعة، أي في الساعة 2 تماماً، موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة. أيها الأحبة، على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة 2:25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماماً، عند 3:08 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ. في الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. أيها الأحبة، أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. في أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل. علي والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في الآية 12 من سورة المجادلة، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، صدق الله العلي العظيم. وقد روى المفسرون إن الوحيد الذي عمل بهذه الآية هو علي عليه السلام، حتى روي عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال:
إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، وهي: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم، فكلما أردت أن أناجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدمت درهما، فنسختها الآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟
وقد روى اختصاص هذه الآية بعلي عليه السلام جم غفير من أعلام إخواننا أهل السنة والجماعة بطرق متعددة ومختلفة، منهم الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، والعلامة محب الدين الطبري في ذخائر العقبة، وكذلك في كتابه الرياض النظرة، والعلامة الحافظ أبو محمد حسين العزاء البغوي في كتابه معالم التنزيل.
وذكر الشيخ المظفر في كتابه دلائل الصدق أن عبد الله بن عمر قال لعلي ثلاث: لو كانت لي واحدة منهن لكانت أحب إلي من حمر النعم. تزويجه فاطمة سلام الله عليها وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى. عطاءات فكرية.
مستمعينا الأكارم، يرى الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن العلم الذي يكنزه العالم ويحتفظ به يفرض عليه مسؤوليات مهمة، منها أولا العمل به، فيربي نفسه من خلاله ويطور حياته فيجسد مفاهيمه مواقف وأفعال، فلا يقول ما لا يفعل. قال تعالى في الآيتين الثانية والثالثة من سورة الصف المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، صدق الله العلي العظيم. وفي هذا الإطار يقول الإمام علي عليه السلام: أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان. ويقول سلام الله عليه: رب عالم قد قتله جهله، وعلمه معه لا ينفعه. ويقول عليه السلام كذلك: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا، إذا علمتم فاعملوا، وإذا تيقنتم فاقدموا.
والمسؤولية الثانية التي تقع على عاتق العالم كما يرى إمام المتقين عليه السلام تعليم العلم ونشره. فالعلم الذي يختزنه العالم في عقله ليس ملكا له، بل هو ملك الأمة، فهو مسؤول به أمام الله تعالى الذي يقول كما جاء في الآية رقم 159 من سورة البقرة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، صدق الله العلي العظيم. والإمام علي عليه السلام يردد على مسامع العلماء والجهلاء: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا، حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا.
ومن خلال علمه بالفقه وأحكام الدين على العالم العمل بها في ذاته وتجسيدها واقعا في مجتمعه، فيحرص أن يكون نظام الله هو السائد، فيكون عينا ساهرة لمراقبة كل مواطن الانحراف والفساد، كي يحتاط بالأساليب والوسائل التي تحمي المجتمع وتؤكد السلامة. فهو عليه السلام يحمل هذه المسؤولية لولده ليقوم بعملية التغيير الاجتماعي الذي ينطلق من تغيير الذات إلى تغيير المجتمع.
ويقول سلام الله عليه موصيا ولده عليه السلام: وآمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك، وجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم. نور من نور.
أعزائنا المستمعين، لما خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبته المعروفة في فضل شهر رمضان المبارك، قام أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. ثم بكى.
فقال له عليه السلام: يا رسول الله، ما يبكيك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك. قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا رسول الله، وذلك في سلامة من ديني؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: في سلامة من دينك. ثم قال: يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني، لأنك مني كنفسي، روحك من روحي، وطينتك من طينتي. معالم نهج البلاغة.
أعزائنا المستمعين، إن كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بكافة صوره وأشكاله وجوانبه دعامة قوية لتراث الحضارة الإسلامية والإنسانية، وركيزة قويمة للشخصية الإسلامية لا تستأثر به قبيلة أو مجموعة دون أخرى، ولا يختص به أهل ملة ونحلة دون غيرها.
ولا ينحصر هذا الكلام المبارك في أهل مذهب دون غيرهم من المذاهب، وإنما كان مرجعا حيا ونبعا فكريا متدفقا لكل البشرية والأجيال والقرون والأحقاب، وأصبح ينبوعا صافيا وثروة فكرية وصناعة علمية لكتاب اللغة العربية والمتطلعين إليها قديما وحديثا، ينتهلون من لغته ويقتبسون من معانيه الوهاجة ومبانيه المستقيمة ما ينمي حصيلتهم في اللغة والأدب والفكر. علي في مرآة الشعر.
أعزائنا المستمعين، لا شك أنكم تتذكرون أننا قد قدمنا لكم خلال بعض حلقات البرنامج الماضية أبياتا من قصيدة الصاحب ابن عباد التي تضمنت محاورة رائعة في ذكر فضائل مولى الموحدين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين.
وفي هذه الحلقة بودنا أن نقرأ على مسامعكم أبيات أخرى منها، فاسمعوا ما يقول الصاحب ابن عباد. قالت: فمن ذا قسيم النار يسهمها؟ فقلت: من رأيه أذكى من الشعل؟ قالت: فمن باهل الطهر النبي به؟ فقلت: تاليه في حل ومرتحل. غرر الحكم.
أعزائنا المستمعين، من كلمات الإمام علي عليه السلام المنظومة: تحرز من الدنيا فإن فناءها محل فناء لا محل بقاء، فصفوتها ممزوجة بكدورة، وراحتها مقرونة بعناء.
وله عليه السلام في الحث على الجود: إذا جادت الدنيا عليك فجد بها، على الناس طرا إنها تتقلب، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب. بحوث علوية.
أعزائنا المستمعين، من الكتب التي ألفت حول الإمام علي عليه السلام ونهجه السياسي كتاب علي والحاكمون لمؤلفه الدكتور الشيخ محمد الصادقي، وهذا الكتاب يتضمن دراسة تحليلية مقارنة حول مختلف الحكومات العالمية وحكم الإمام عليه السلام في دولة إسلامية مباركة.
وقد طبع هذا الكتاب في لبنان طبعتين، الأولى عام 1969 ميلادي، والثانية عام 1973 ميلادي، ونشر من قبل دار الغدير للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت. والكتاب من القطع الوزيري، ويشتمل مع فهارسه على 376 صفحة، وهو بحد ذاته دراسة قيمة جديرة بالتأمل والاهتمام. شكر الله سعي مؤلفه وآجره على عمله هذا.
حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
شكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.
لا إله سوى، لا مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. جاء في موسوعة بحار الأنوار ضمن وصايا إمامنا أبي الحسن الرضا قوله صلوات الله عليه: احرصوا على قضاء حوائج المؤمنين وإدخال السرور عليهم ودفع المكروه عنهم، فإنه ليس شيء من الأعمال عند الله عز وجل بعد الفرائض أفضل من إدخال السرور على المؤمن. أيها الأفاضل، عندما يذكر خلق الحرص يتبادر إلى الذهن مصداقه المذموم وهو الحرص على متع الدنيا أو زخارفها الزائلة، ولكننا نجد في النصوص الشريفة دعوة إلى مصادق من خلق الحرص يحبها الله لعباده الصالحين، ومنها المصداق الذي يدعونا إليه إمام الرأفة مولانا الرضا صلوات الله عليه في النص الذي استمعتم له قبل قليل. عن هذا المصداق الممدوح للحرص يحدثنا أخونا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة منه وبركاته. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يدعو المؤمن في هذا الحديث الشريف إلى التأسي والاقتداء بالنبي الأكرم، بل والتشبه بخلق النبي الأكرم في الحرص. المنطوق القرآني يصف النبي الأكرم بأنه حريص على الناس، حريص على مصالحهم. الحرص الذي يبينه ويدعونا له الإمام الرضا في هذا النص الشريف هو هذا الحرص النبوي، فرع لحرص النبي الأكرم على مصالح الناس وعلى إيصال الخير إلى الناس. إذن الحرص الممدوح هو الحرص الذي تكون ثمرته ثمرة معطاء تشمل الإنسان في حياته الدنيا وفي الآخرة، وأيضا تشمل الآخرين، بل أن الحرص على مصالح الآخرين هو أوضح هذه المصادق، لأنه حرص نبوي ورد ذكره في القرآن الكريم. احرصوا على قضاء حوائج المؤمنين، الإمام الرضا يوصي شيعته هنا حرص على قضاء حوائج المؤمنين. عندما يكون الإنسان حريصا على قضاء حوائج المؤمنين، هل يمكن أن يتثاقل، يتضجر، أو يبدي شيء من الأذى إذا طلبت منه حاجة، إذا طلب منه أحد المؤمنين حاجة؟ بل هل يمكن أن يتخذ موقف اللامبالاة إذا علم بأن أحد المؤمنين لديه حاجة وهو في حاجة إلى أن تقضى له، ولكن لم يفصح عن ذلك هذا المؤمن تكرما، تعففا، كراهة للمسألة؟ هل يمكن أن يتخذ موقف اللامبالاة؟ بطبيعة الحال لا. احرصوا على قضاء حوائج المؤمنين الذي يتمثل بأخلاق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لا يمكن إلا أن يكون حريصا مبادرا قدر وسعه على قضاء حوائج المؤمنين. لماذا؟ لأن إدخال السرور عليهم سواء بقضاء حوائجهم أو بأي وسيلة أخرى، حتى الكلمة الطيبة، حتى المسحة اللطيفة المؤدبة، إذا كان هدفه إدخال السرور على الطرف الآخر، فإنه قد في الواقع قام بعمل هو أفضل الأعمال عند الله عز وجل بعد أداء الفرائض. وإدخال السرور عليهم ودفع المكروه عنهم فإنه ليس شيء من الأعمال عند الله عز وجل بعد الفرائض أفضل من إدخال السرور على المؤمن. إدخال السرور على المؤمن هو في الحقيقة إدخال للسرور بالمعنى المجازي على الله تبارك وتعالى، لأن من أغضب المؤمن فقد أغضب الله، من أسر المؤمن فقد أسر الله. هذا مضمون كثير من الأحاديث الشريفة. إذن ينبغي للمؤمن أن يكون حريصا، ينبغي لمن للمؤمن الذي يبتغي مرضات الله أن يكون حريصا على قضاء حوائج المؤمنين وإدخال السرور عليهم. المحور هو إدخال السرور عليهم. أختم هذا الحديث بحادثة معينة جميلة نقلها أحد العلماء، اتخذ وسيلة، رغب في لقاء مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، كان شديد الشوق لذلك، فألهم بأن تكون وسيلته للفوز بهذه المنحة والهبة الإلهية أن يدخل السرور على قلب 5 أشخاص يوميا، وبالفعل لمدة 40 يوم هو عزم على ذلك، ولكن بعدما مضي أيام معدودات حقق الله له أمنيته وشرفه بلقاء مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ومنها ومن التأمل في هذا الحديث الرضوي نخلص مستمعينا الأفاضل إلى استفادة الثمرات التربوية التالية. أولا، ليس كل حرص مذموما، بل المذموم هو الحرص على حيازة أشياء لا فائدة منها أو أن فائدتها قليلة أو زائلة. أما الحرص على الفوز بما فيه سعادة الدنيا والآخرة فهو حرص ممدوح دعانا القرآن الكريم والأحاديث الشريفة له وللتنافس في الحصول عليه. ثانيا، إن إدخال السرور على الآخرين وخاصة المؤمنين أمر يحبه الله لعباده، فهو مما ينبغي الحرص عليه والتنافس لتحقيقه بمختلف الوسائل، ومنها ومن أهمها قضاء حوائجهم وتلبية ما يحتاجون إليه. وفقنا الله وإياكم لذلك، اللهم آمين. وبهذا نصل إلى مشارف ختام حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى مسك ختامها واستنارة ثانية بمطلعها، وهو جاء في موسوعة بحار الأنوار ضمن وصايا إمامنا أبي الحسن الرضا قوله صلوات الله عليه: احرصوا على قضاء حوائج المؤمنين وإدخال السرور عليهم ودفع المكروه عنهم، فإنه ليس شيء من الأعمال عند الله عز وجل بعد الفرائض أفضل من إدخال السرور على المؤمن.
غفرانك ربي غفرانك، غفرانك ربي غفرانك، غفرانك ربي غفرانك يا رب يا رب. غفرانك ربي غفرانك، غفرانك ربي غفرانك، غفرانك ربي غفرانك، غفرانك ربي غفرانك يا رب.
كفى بالموت موعظة ومعتبرا لمن عقلا ومعتبرا لمن عقلا
فالتقى ينجي أهله فاستقم تلقى فضله فالتقى ينجي أهله فاستقم تلقى فضله فكأن الدنيا مضمار وعليه الناس قد ساروا فكأن الدنيا مضمار وعليه الناس قد ساروا ونهايته جنة ربي أو نار هي بئس الدار ونهايته جنة ربي أو نار هي بئس الدار فالتقى ينجي أهله فاستقم تلقى فضله فالتقى ينجي أهله فاستقم تلقى فكأن الدنيا مضمار وعليه الناس قد ساروا فكأن الدنيا مضمار وعليه الناس قد ساروا ونهايته جنة ربي أو نار هي بئس الدار ونهايته جنة ربي أو نار هي بئس الدار بئس الدار بئس الدار فاجعل دنياك لليوم الآخر جسرا حسن مسعاك واتخذ الطاعة ذكرا فالله يراك لا تعصي لربك أمرا فتنال أمرك إن شاء الله أجرا فاجعل دنياك لليوم الآخر جسرا السن أسعاد واتخذ الطاعة ذكرا الله يراك لا تعصي لربك أمرا فتنال منك إن شاء الله أجرا فتنال منك إن شاء الله أجرا وارجو الله واسأله بجاه أبي الزهرى وارجو الله أن تلقى النعمة في الأخرى وارجو الله
النعمة في الأخرى
وارجو الله
واسأله
بجاه
بالإيمان أشجار وثمار آثار وسوار وقصور وسرور لأولي الإيمان فهناك جنان لأولي الإيمان فوز ورضا أمن وأمان فهناك جنان لأولي الإيمان فوز ورضا أمن وأمان خير ونعم سعد وكرم جل المعطي المولى ولهم إحسان ولهم thank you.